بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا في كتاب فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. توقفنا أظن في صفحة 27. نعم، ابن تيمية يتكلم عن قول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، وذكر كلام المتكلمين في هذه الآية أنهم فسروها بقولهم: كل ممكن هو باعتبار ذاته هالك، يعني كل شيء هالك إلا من جهة وجود الله، إلا وجهه فسروها إلا من جهة ربه، لأن الله هو الموجود، فهو واجب الوجوب أو واجب الوجود، فكل ما سواه يعني هالك وممكن، وجوده ليس بواجب. هكذا فسروا الآية تفسيرا باطلا. وذكر ابن تيمية يعني كلاما في هذا، يعني في بطلان يعني مذهبهم. فمحصله أن الفلاسفة والمتكلمين إذا حققت عقيدتهم في الله جل وعلا، تجد أنهم يثبتون شيئا في الذهن، يثبتون شيئا في الذهن. وهذا بالنسبة ل الفلاسفة وغلاة المتكلمين من الجهمية وغيرهم، لأنهم لا يصفونه بصفة. ثم قال هنا، أظن وقفنا عند قوله: وأما كون المخلوق لا وجود له إلا من الخالق سبحانه فهذا حق. ثم جميع الكائنات هو خالقها وربها ومليكها، لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وخلقه، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. يعني هذا المعنى الذي قالوه هو في ذاته معنى ماذا؟ صحيح أن الله تعالى هو الغني وما سواه فقير، وهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وجود الكائنات كلها بمشيئته جل وعلا. لكن هل هذا هو معنى الآية؟ لا. فيقول هنا: لكن الكلام هنا في تفسير الآية بهذا. ثم ذكر قاعدة مهمة في التفسير، هذه من قواعد التفسير في الحقيقة. قال: فإن المعاني تنقسم إلى حق وباطل، فالباطل لا يجوز أن يفسر به كلام الله، هذا واضح بالاتفاق. والحق، هل كل حق تفسر به القرآن؟ أيضا هذا فيه تفصيل. قال: والحق إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به، هذا واضح. الحق إذا كان هو الذي دل عليه القرآن هذا يفسر به، إما دلالة صريحة، يعني معنى الآية هنا واضح: كل شيء هالك إلا وجهه، على ظاهرها كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا. وهنا لا يخطر بالبال كما يخطر في بالي أمراض القلوب لما يقولون: إن أثبتتم الوجه في هذه الآية يلزمكم أن تفنى الذات وما يبقى منها إلا الوجه، والعياذ بالله. هذا كلام يعني لا يليق بالمسلم أن يتلفظ به، وللأسف هؤلاء هكذا يقولون لمن يثبت الوجه، صفة الوجه من هذه الآية. والرد على هذا سهل، لأن الله تعالى لما ذكر الوجه هنا ذكر هذه الصفة لأنها من أشرف الصفات، فليس هذا التخصيص على سبيل الحقيقة هنا، فهذا أمر واضح جدا لا يكاد يخفى على مسلم، لا يكاد يخفى على جاهل. فهذه سفسطة في الكلام لما يقولون كذا وكذا، هذا عناد والعياذ بالله، الأمر واضح في هذا. والله تعالى خص الوجه لأن هذه الصفة من أشرف الصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وإثبات الوجه لله ليس فيه تشبيه، الله تعالى يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه جل وعلا، ما انتهى إليه بصره من خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء المشهور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هذه صفة عظيمة من صفات الله. طبعا الآن أهل البدع يحرفون هذه الصفة ولا يثبتون الوجه لله، مع أن قدماء الأشاعرة يثبتون الوجه لله، الأشاعرة المتقدمون يثبتون الوجه لله بخلاف المتأخرين، وهذا تذبذب. فإذن هذه الصفة القرآن دل عليها بصراحة: هل أنت أعلم بالله من الله وهو يتكلم عن نفسه؟ ثم أيضا في هذا أو في هذه الآية إشارة، يعني لو أن مثلا بعضهم استدل بهذه الآية على أن كل عمل باطل إلا العمل الذي يتصل بوجه الله جل وعلا، ما رأيكم في هذا المعنى؟ هل تدل عليه الآية أو لا؟ هذا معنى حق أو لا؟ معنى حق، لكن هل تدل عليه الآية أو لا؟ ليش؟ تدل عليه بدلالة إيش؟ الإشارة. هنا لما قال الحق إن كان هو الذي دل عليه القرآن، هذه الدلالة قد تكون صريحة كما استفدنا إثبات صفة الوجه لله، وقد تكون دلالة ماذا؟ إشارية، قد تكون دلالة إشارية. فهذا معنى ذكره كثير من المفسرين عند هذه الآية، لكن لا يعني هذا نفي صفة الوجه عن الله. هذا الفرق بين السني لما يثبت هذا المعنى الثاني الذي ذكرته بين المعطل للصفة. فبعض المعطلة مثلا يفسر الآية بالمعنى الثاني، يقول معنى الآية: كل عمل باطل إلا العمل الذي يتصل بالله، يعني يكون خالصا لله، يريد أن ينفي صفة الوجه. يقول هذا خطأ، لكن إذا قال هذا المعنى السني مع إثباته لصفة الوجه هذا معنى صحيح ويستنبط من هذه الآية. فإذا كانت الأشياء الحسية المادية باطلة إلا الله جل وعلا، كل شيء هالك، كل شيء يذهب ويفنى إلا الله جل وعلا، وذكر هنا صفة الوجه. كذلك من ناحية المعنوية كل عمل أيضا ماذا؟ يفنى ويذهب، ما يبقى إلا العمل الذي إيش؟ الخالص لله، الذي يتصل بالله، يعني أراد به المسلم وجه الله. هذا معنى صحيح ممكن يستنبط من الآية، يعني هذه معاني تدخل في التفسير القياسي أو الإشاري، نعم، بضوابط يعني معروفة لا يخالف يعني قواعد الشريعة، وبينه وبين الآية مناسبة، يعني هنا مناسبة ظاهرة. فهذا إذا قيل في الأمور الحسية فكذلك في الأمور المعنوية: كل شيء هالك، وهذا على عمومه كل شيء، ما خص الأمور الحسية دون المعنوية. فكذلك نقول كل عمل باطل هالك إلا العمل الذي يتصل بوجه الله جل وعلا. ثم النوع الثاني يعني الحق الذي لا يجوز أن يفسر به القرآن هو ماذا؟ قال: وإلا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة، كالمناسبة التي بين الرؤية والتعبير. أليس كل حق تفسر به كلام الله جل وعلا؟ قد ما يكون هناك مناسبة بين المعنى الذي تذكره بين إيش؟ دلالة الآية. هذا في باب والآية في باب آخر. فليس أي مناسبة يمكن أن تدخلها في الآية. قال: وإلا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة، كالمناسبة التي بين الرؤية والتعبير. يعني هذه المناسبة التي بين الرؤية والتعبير مناسبة ضعيفة، يعني أدنى ما يكون من تشابه، فيعبر المعبر الرؤية، يعني مثلا يحاول أن يلتقط أدنى اشتراك وأين تشابه، أدنى تشابه بين يعني الرؤية وبين حال الإنسان. فمثل هذا يمكن أن يقال في باب الرؤى الذي يعتمد على القياس والنظائر، لكن مثل هذا الضعف لا يمكن أن يعتمد عليه في تفسير القرآن، في يعني أن تربط بين معنى ومعنى لأدنى تشابه، هذا يعني قد لا يكون صحيحا في التفسير. قال: وإن كانت خارجة عن وجوه دلالة اللفظ كما تفعله القرامطة والباطنية. يعني القرامطة والباطنية يفسرون القرآن تفسيرا باطنيا بعيدا عن ألفاظ الآية، وهذا معروف عند يعني أهل الباطل. مثلا الباطنية يفسرون الصلاة والزكاة والصيام والحج على أنها لا يراد بها الأعمال الظاهرة هذه مثلا، والصلاة يعني هي السر بين المريد وشيخه، الحج هو السفر إلى شيخه، وهكذا. ومثلا والتين والزيتون قالوا الحسن والحسين أو كذا، يعني هذه تفسيرات باطنية يعني لا علاقة لها بالقرآن الكريم، واضح أن اللفظ لا يدل عليها لا من قريب ولا من بعيد. والعياذ بالله، يقولون اذبحوا بقرة يفسرها هؤلاء بأنها عائشة والعياذ بالله. وهكذا، هذا تلاحظ أنه تحريف للقرآن، هذا تحريف لكتاب الله. أو مثلا يكون مناسبة بعيدة، مثل استدلال بعضهم على الرقص عند الذكر بقول الله تعالى: أركض برجلك. قالوا: الله قال عن لأيوب: أركض برجلك، أضرب برجلك. وين هذا من هذا؟ الآن هذا في باب العلاج، وأن الله جعل هذا سبب، يضرب برجل الأرض فتنبع العين، يستدلوا بهذا على الرقص في الذكر أن هذا فعله نبي. خلاص، طيب متى فعله؟ وين فعله؟ فهذا فيه مشابهة في الظاهر لكن بعيدة لا علاقة لها بهذا. فإذن ما يفسر القرآن بمثل هذه التفسيرات الإشارية الباطلة الباطنية. قال: لماذا؟ إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية، فلا بد أن يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعني به، لا يكتفى في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى. والله الركض بالرجل يعني يصلح لأن يكون في الذكر وأن يكون في الرقص وأن يكون في العلاج وأن يكون، لا، هذا ما يصلح. نعم، إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصى عددها أو لا يحصي عددها إلا الله. نعم، فإذا دلالة اللفظ على المعنى سمعية، هناك ألفاظ مسموعة، وخاصة اللفظ يكون في سياق معين يفهم بسياقه، هذا يعني واضح في اللغة العربية، اللفظ إنما يفهم بسياقه، لذلك يعني الكلام هو لفظ مفيد كاستقم، يعني مركب، من باب التوضيح يقولون مركب تركيبا يفيد المعنى، لأن اللفظ المفرد هكذا أركض أو افعل أو اضرب ما تدل على يعني المقصود من هذا الضرب مثلا، مجرد فعل. قال: وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان. نعم، هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى، نعم، إن كان يقصد أن اللفظ نفسه يعني قد تلتمس منه معناه، فهذا قال به بعض أمة اللغة مثل ابن جني، ويعني ذكره ابن تيمية وابن القيم كذلك. يعني مثلا لما تسمع حجر، حجر أو صخر، تشعر بماذا؟ بصلابة وقسوة، لما تسمع هواء، لما تسمع ماء، تشعر بشيء يسيل أو خرير الماء مثلا، وهكذا. وهذا يدخل في حكمة الله جل وعلا، لا شك أن الله تعالى لما يضع هذه الألفاظ لمعاني معينة فهذا من حكمة الله جل وعلا ومن آيات الله الباهرة، علمه البيان. قال: وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى، لا سيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل فيه، فحمله على غير ذلك لمجرد المناسبة كذب على الله. نعم، أن يحمل اللفظ على يعني ما لا يدل عليه لمجرد مناسبة، أدنى مناسبة، هذا كذب على الله، كما عرفنا في تفسيرات الباطنية والغلام من هؤلاء. قال: ثم إن كان مخالفا لما علم من الشريعة فهو ذأب القرامطة. نعم، تجد تفسير هؤلاء كله مبني على هذا. وإن لم يكن مخالفا، يعني أحيانا التفسير الباطني، الآن هو يتكلم عن التفسير الباطني، فيقول تفسير الباطني ممكن يخالف الشريعة، فهذا تفسير القرامطة والرافضة غير ذلك. يعني يقولون في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هكذا يفسرون، موجود في تفاسيرهم. ينهى عن الفحشاء قالوا أبو بكر، والمنكر عمر، والبغي عثمان، هكذا يفسرونها. هذا تفسير ما يقبل لا عاقل يعني ولا إنسان يعني يدرك أي أدنى شيء. هذا تفسير واضح أنه تحريف للقرآن، فهذا مخالف للشريعة، وهذا تفسير الباطنية. قيل عنهم باطنية لأنهم يفسرون القرآن والسنة بأمور باطنة تخالف الظاهر وتخالف ما يعني جاءت به الشريعة، يسمون باطنية. قال: وإن لم يكن مخالفا، أحيانا هذا التفسير ما يكون مخالفا للشريعة. قال: فهو حال كثير من جهال الوعاظ والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ عليها نصا ولا قياسا، نصا ولا قياسا. يعني يفسر لك الآية مثل ما عرفنا، أركض برجلك، وفسرها ب، لكن هذا يخالف الشريعة. لكن لو أردنا مثلا مثالا أخطأوا فيه، مثل قول بعضهم، وهذا معروف عن أبي عبد الرحمن السلمي صاحب حقائق التفسير الذي قال فيه: الذهبي كله قرمطة وكذب وتحريف للقرآن. مثل قول الله تعالى: والطور وكتاب مستور، قالوا: الطور هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كالجبل في أمته. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجبل لأمته، صحيح أو لا؟ صحيح. لكن هل معنى الطور هنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا. فهذا التفسير يقول به كثير من الوعاظ، جهال الوعاظ والمتصوفة، يعني يستغرقون في التفسير الإشاري، كل شيء عندهم إشارات، هذا خطأ. القرآن ما جاء بمثل هذه الأمور التي يعني تخفى على عامة الناس والمتدبرين للقرآن أبدا. لكن تأمل في كلام ابن تيمية، لا ينكر التفسير الإشاري مطلقا، قال: بإشارات لا يدل اللفظ عليها نصا ولا قياسا. يعني إذا دل اللفظ على التفسير الإشاري بالقياس يمكن أن يقبل وما يكون مخالف للشريعة. لذلك قال: وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه ويجعلون المعنى المشار ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوما من جهة القياس، قياس صحيح، والاعتبار من جهة القياس والاعتبار، فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار، وهذا حق إذا كان قياسا صحيحا لا فاسدا، واعتبارا مستقيما لا منحرفا. مثل ماذا؟ مثل ما قلنا في الآية: وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، أو كل شيء هالك إلا وجهه، كل عمل باطل إلا العمل الذي أريد به وجه الله، مثلا ممكن هذا يكون تفسير يعني قياسي صحيح. كذلك مثل قول الله تعالى ماذا؟ يمثلون على هذا بقوله: لا يمسه إلا المطهرون. طبعا الآية سياق لا أدل على أن المقصود هنا الملائكة، لا يمسه يعني القرآن الموجود في اللوح المحفوظ إلا المطهرون الملائكة، لأن قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، واللوح المحفوظ، ثم قال لا يمسه إلا المطهرون. لكن على سبيل القياس، إذا كان هذا يعني اللوح المحفوظ يعني الذي فيه القرآن، الله تعالى قال عنه لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، وصفهم بلفظ يعني الطهارة، فكذلك قال بعض العلماء قياسا على هذا، فالقرآن الذي بين أيدينا ينبغي أن لا يمسه إلا طاهر، إلا طاهر. نعم، وهذا معنى قياسي جميل، ويؤيده الحديث الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، على هذا الأمة الأربعة، لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا ثم أيضا زاد بعض السلف، هذا ذكره بعض السلف قياسا آخر في الآية، ماذا قالوا فيها أيضا؟ لا يمس إلا المطهرون. انظر الربط بين الأمور الحسية والمعنوية، قالوا إذا كان القرآن لا تمسه الأيدي إلا إذا كان الإنسان على طهارة، فكذلك معاني القرآن لا تمسها إلا القلوب الطاهرة، وهذا معنى صحيح، وأيضا يمكن أن يستفاد من هذه الآية. لا يمسه يعني لا يمس القرآن حقيقة، ولا يمس معاني القرآن وينتفع بها إلا المطهرون الذين طهروا قلوبهم، فهذا أيضا معنى صحيح يمكن أن يستفاد من هذه الآية، وهذا المعنى ذكره السلف، بل حتى أظن البخاري أشار إليه في صحيحه عند الآية. وهكذا يعني التفسير القياسي الإخوة أو الإشاري يعني معنى يعني أو تفسير جميل، وقبله يعني المحققون من أهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم، لكن بضوابط وشروط يعني معروفة تذكر في بابه. نعم، يعني مثلا، وهذا باب واسع جدا الإخوة، ومجاله يعني مهم في باب يعني العبرة والوعظ، لكن يكون قياسا صحيحا. يعني مثل لما تذكر قصة مثلا طالوت، قال إن الله امتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذه ثلاثة أقسام. فبعضهم قال أيضا يعني من إشارة الآية أن الناس مع الدنيا هكذا، منهم من أقبل على الدنيا فشرب من شهواتها وأخذ الدنيا بحلاله وحرامها، فهذا يعني ظلم نفسه ولا يتأهل ليعني الخير. ومنهم من اغترف غرفة بيده، هذا الذي أخذ المباح وأخذ يعني ما يعينه. ومنهم من لم يشرب منها ومن لم يطعم منها، وهم الزاهدون الذين طبعا ما ليس المقصود هنا على الإطلاق، لكن المقصود باب الإشارة أنهم انصرفوا عنها وأقبلوا على الدار الآخرة. هذا معنى صحيح، والقياس هنا صحيح، لأن هذا من باب الاعتبار، والاعتبار معناه إيش؟ يعني الانتقال يعني من معنى إلى معنى، بينهما ترابط عبرة الدمع لأنها تنتقل. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فتنتقل من المعاني الظاهرة إلى معاني باطنة صحيحة تشير إليه الآيات. وابن عباس رضي الله عنهما كيف استفاد من قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، استفاد منها ماذا؟ قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا غير موجود في الآية، لكن عن طريق ماذا؟ الإشارة، عن طريق الإشارة، إشارة الآية. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هنا هذا التفسير، هذا المثال يصلح أن يكون من باب التفسير الإشاري، أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ البلاغ، بلاغ الدين. طيب الناس دخلوا في دين الله أفواجا وفتحت مكة، يعني هذا ماذا؟ انتهت ماذا؟ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فهم ابن عباس أن المهمة انتهت، فماذا بقي؟ بقي أن يستعد للقاء الله، فقال فسبح بحمد ربك واستغفر، لأن العبادات تختم بالاستغفار. بعد الصلاة تقول استغفروا الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون. فكذلك لما ما قال فاحمد الله، الفتح نعمة، ما قال فاحمده واشكره، لما قال فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا معنى ينبه القلب، يجعل الإنسان يتفكر. ففهم ابن عباس من هذه الآية أن المعنى هنا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير بالإشارة. وهكذا هذا يعني باب واسع كما ذكر ابن تيمية هنا، أن هذا صحيح إذا كان اعتبارا مستقيما. قال وإذا كان المقصود هنا الكلام في تفسير الآية، فنقول تفسير الآية بما هو مأثور ومنقول عمن قاله من السلف والمفسرين من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، هو أحسن من ذلك التفسير المحدث. تأمل، هذا التفسير الإشاري الذي ذكرناه صحيح، وذكره ابن تيمية هنا، قال هو أحسن من ذلك التفسير المحدث الذي قاله أهل البدع في الآية، أن هذه الآية فيها إشارة إلى واجب الوجود والممكن وغير ذلك من كلام الفلسفي. قال بل لا يجوز تفسير الآية بذلك التفسير المحدث، وهذا يبين بوجوه بعضها يشير إلى الرجحان وبعضها يشير إلى البطلان. الأول، الآن يبين ابن تيمية، طولنا المرة هذه في الآية هذه، يبين ابن تيمية بطلان تفسير الآية بما قالوه أن كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل مخلوق يعني هالك إلا من جهة ربه، إلا وجهه يعني من جهة وجود الله، لأن الله هو الذي أوجده، أوجد هذا المخلوق وشاء أن يوجد، وإلا كان هالكا. فصحيح هذا المعنى كما قلنا حق، لكن تفسير الآية به لا يجوز، لأن الآية ما تدل عليه لا بالصراحة ولا بالإشارة. كيف؟ قال الأول أنه لم يقل كل شيء هالك إلا من جهته أو إلا من وجهه، ما قال هذا الكلام، قال إلا وجهه، ولكن قال إلا وجهه، وهذا يقتضي أن ثم أشياء تهلك إلا وجهه. فإن أريد بوجهه وجوده اقتضى أن كل ما سواه، أن كل ما سوى وجودي هالك، فيقتضي أن تكون المخلوقات هالكة، وليس الأمر كذلك، المخلوقات موجودة الآن. وهو أيضا على قول الاتحادية، فإنه عندهم ما ثم إلا وجود واحد، عندهم الاتحادية ما في فرق بين خالق ومخلوق، كل هذا الوجود هو الله والعياذ بالله. فلا يصح أن يقال كل ما سوى وجودي هالك، لأن لا يفرقون أصلا بين الله وبين ما سواه. قال فلا يصح أن يقال كل ما سوى وجودي هالك، يعني على قولهم، إذ ما ثم شيء يخبر عنه بأنه سوى وجوده، إذ أصل مذهبهم نفي السوى، يعني نفي كل ما سوى الله، فما يوجد إلا الله أصلا عندهم. والغير، نعم، إذ أصل مذهبهم نفي السوى والغير في نفس الأمر. فإذا ما يصلح هذا التفسير، يعني على كلامهم ما يصلح، لأن على مذهب هؤلاء الاتحادية أنه أصلا ما يوجد شيء سوى الله. فإذا قالوا وجود المخلوقات يعني من جهة وجوده، فرقوا هنا وخالفوا مذهبهم. وهذا يتم بالوجه الثاني، وهو أنه إذا قيل المراد بالهالك الممكن الذي لا وجود له من جهته، فيكون المعنى كل شيء ليس وجوده من نفسه إلا هو، قيل استعمال لفظ الهالك في الشيء الموجود المخلوق لأجل أن وجوده من ربه لا من نفسه لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا. يعني لفظ كلمة هالك معناها الذاهب، يعني خلاص الباطل الفاسد، ما تدل على أن الله ذات موجودة وسليمة وصحيحة، لكن أنها مفتقرة في وجودها إلى الله فتسمى هالكة، لا، هذا ما يعرف في اللغة ولا يعني لا حقيقة ولا مجازا. قال والقرآن قد فرق في اسم الهالك بين شيء وشيء، ممكن ننبه نقول يعني ممكن يطلق هذا على المآل، لكن هو الآن تكلم على الحقيقة في اللغة، هذا لا يوجد. قال والقرآن قد فرق في اسم الهالك بين شيء وشيء، فقال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، مات خلاص ذهب من الوجود. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. الهلاك معنوي أيضا، قد يكون معنوي بالكفر. وقال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقال تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وقال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. وقال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، إلى آخر الآيات كلها بنفس المعنى الهلاك يعني الذهاب. قال فهذه الآيات تقتضي أن الهلاك استحالة، أن الهلاك استحالة يعني يذهب الشيء ويموت يفنى. قال وفساد في الشيء الموجود، فساد يعني تخرب القرية تدمر القرية، هذا معنى هلاك القرى، أو كما ذكرنا أن يكون بمعنى مثلا هلاك المعنوي بمعنى الكفر هلاك، المعصية هلاك، كما قال الصحابي الذي جامع أهل في نهار رمضان قال هلكت. نعم قال كما سنبينه، لا أنه يعني أنه ليس وجوده من نفسه، إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا، يعني كل المخلوقات يعني تشترك في هذا أن وجودها ليس من نفسها وإنما هو من مشيئة الله، مع ذلك لا تسمى كلها على الإطلاق دائما أنها هالكة، لا هذا ما يقول به قائل في اللغة. وذلك قال هنا بهامشه بخطه قال أنهلك ويبقى الصالحون أو وفينا الصالحون. نعم قال الوجه الثالث أن يقال على هذا التقدير يكون المعنى أن كل ما سواه ممكن قابل للعدم ليس وجوده من نفسه، وهذا المعنى ليس هو الذي يقصدونه. قل كل ما سواه ممكن قابل للعدم ليس وجوده من نفسه، يقول هذا المعنى ليس هو الذي يقصدونه، وإنما مقصودهم أن كل ما سواه فوجوده منه. وبين المعنيين فرق واضح، يحتاج تركيز. المعنى قال على هذا التقدير يكون المعنى أن كل ما سواه ممكن قابل للعدم. نعم شوف ممكن قابل للعدم ليس وجوده من نفسه فقط، قال هالك. نعم فليس وجوده من نفسه. قال وهذا المعنى ليس هو الذي يقصدونه، لأنهم إيش يزيدون على هذا المعنى، أو يعني هم يقولون بمعنى آخر يعني فيه زيادة على هذا المعنى. هو ماذا قال؟ وإنما مقصودهم هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون مقصودهم أن كل ما سواه فوجوده منه، وجوده منه يعني من الله. وبين المعنيين فرق واضح، فإن الخبر عن الشيء بأنه ممكن قابل العدم ليس وجوده من نفسه، غير الخبر عنه بأنه موجود وإن وجوده من الله. فرق بين هذا المعنى وهذا المعنى. نعم هذا وجه. قال الوجه الرابع، يعني أحيانا يقول الإنسان إيش هذه الوجوه وهذا التفصيل، لكن انظر إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني ما ترك لهؤلاء سبيلا حقا، يعني شيخ الإسلام نصر الله تعالى به الدين في وقته، لأن هذا الإخوة اغتر به يعني الناس وظنوا أنه هو الحق، فيأتي ابن تيمية يعني يفصل بطلان الباطل من يعني شتى الوجوه. يقول وجه الرابع أن يقال إذا كان المراد أن كل ما سواه ممكن، والضمير عائد إلى واجب الوجود إلى الله الذي خلق الكائنات، كان هذا من باب إيضاح الواضح، أن حتى لو قال يعني حتى لو قلتم لا نحن نريد هذا المعنى الذي نذكره من هذه الآية، وأن المراد كل شيء هالك، يعني ممكن، إلا ما كان من جهته، من جهة واجب الوجود، من جهة الله. يقول ابن تيمية هذا من باب إيضاح الواضح، فإنه من المعلوم أن كل ما سوى واجب الوجود فهو ممكن، وأن كل ما هو مخلوق له فهو ممكن. والآيات ما تأتي بأشياء مثل هذا الكلام، يعني الذي ليس له يعني معنى ظاهر. نعم. ثم قال الوجه الخامس أن يقال اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له والتوجه إليه، فهو مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته، لا في تقرير وحدانية كونه خالقا وربا. وذلك المعنى هو العلة الغائية، وهذا هو العلة الفاعلية، والعلة الغائية هي المقصودة التي هي أعلى وأشرف، بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية. فهمنا؟ يقول هنا يعني سبحان الله، انظر إلى تدبر ابن تيمية القرآن الكريم، يقول لفظ الوجه في القرآن والسنة يذكر في سياق ماذا؟ في سياق العبادة لله، في سياق العمل لله والتوجه لله، كقول الله تعالى مثلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني يذكر في تقرير ألوهيته، أنه المعبود الحق، والعمل يكون لله، يكون خالصا لله، خالصا لوجه الله. وكما قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وتأمل يعني في هذه يعني هذا يعني الأمر، يعني هذا أمر عظيم الإخوة، يجعل المسلم يخشع في عبادته. يعني حتى ما قال يريدون الله أو يريدون ثوابه أو يريدون جنته، كل هذا مراد صحيح، المسلم يريد جنة الله، يريد الثواب، يريد الحسنات، لكن تأمل كيف القرآن ينبهك إلى أن تعلق قلبك بأعظم مطلوب. قال يريدون وجهه، يريدون وجه الله، في هذا إشارة إلى أن المتعبد لله يستشعر في عبادته الشوق للقاء الله والنظر إلى وجهه جل وعلا. لما يقول يريدون وجهه، هذه الكلمة تشعر بمحبة الله والشوق للقائه. يعني ما تعبد الله تعالى فقط على سبيل الرجاء، يعني ما نقول كما يقول هؤلاء المنحرفون في هذا الباب، يقولون يعني نحن ما نعبد الله طلبا لجنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده فقط يعني محبة له وشوقا له. لا، هذا كلام أيضا خطأ، مبالغة. نحن نعبد الله طلبا لجنته وخوفا من ناره، لكن المقصود من ذلك ماذا في النهاية؟ مقصود المسلم النظر إلى وجه الله جل وعلا والقرب منه، لأن هذا أعظم نعيم في الجنة، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته جل وعلا، ولا تطيب الدنيا إلا بمحبته وذكره والشوق للقائه. فالوجه في القرآن هذه الصفة العظيمة تذكر أثناء توحيد العبادة، يعني لما يذكر العمل الصالح والعبادة لله وإرادة العبد توجه إلى الله تعالى. فقال لا في تقرير وحدانية كونه خالقا وربا، يعني الله تعالى ما يذكر صفة الوجه لما يقرر أنه الخالق وحده والرب وحده والمالك وحده، ما له علاقة أصلا بهذا. قال وذلك المعنى، المعنى الأول يعني أن الوجه يذكر في سياق العبادة والعمل الصالح، قال وذلك المعنى هو العلة الغائية، لأن هذه الغاية، غايتك القرب من الله والشوق للقائه جل وعلا، هذا أعظم نعيم، وهذا هو العلة الفاعل. قال وذلك المعنى هو العلة الغائية، هذه العلة الغائية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تعبد الله لأن الله هو المستحق للعبادة وتريد القرب منه، تريد وجهه جل وعلا، هذا هو العلة الغائية. قال وذلك هو العلة الغائية. قال وهذا يعني تقرير الكون خالقا وربا هو العلة إيش؟ الفاعلية، كون الله هو الفاعل والخالق والرب. والعلة الغائية هي المقصودة، هي المقصودة التي هي أعلى وأشرف بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية. كيف نفسرها؟ بل هي علة فاعلية للعلة الفاعلية. يعني إنسان إذا الله أعلم، نقول إنسان إذا اعتقد أن الله هو الخالق الرب، اعتقد بهذه العلة الفاعلية أن الله هو الذي يفعل ما يشاء، فنعم هذا يؤدي بها لأن يعبد الله وحده. لكن العلة الغائية، الإيمان بأن الله هو المقصود هو المعبود الحق، أيضا هذه علة فاعلية تجعل العبد إيش يعني يفعل الطاعات ويقبل على الله جل وعلا، أعظم من إيمانه بأن الله هو الرب. يعني إيمانك بأن الله هو المعبود الحق مستحق لصفات الكمال، يعبد لأنه هو المتصف بالكمال وتريد وجهه، هذا يعني يدفعك يعني إلى عبادة أعظم من مجرد الإيمان بأنه الخالق الرازق. ولهذا قدمت في مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هو المقصود، إياك نستعين يعني أن تستعين بالله تعالى على أداء هذه الغاية. وفي مثل قوله فاعبدوا وتوكل عليه، وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وقال تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوجه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر الآيات أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوجه في شيء من الكتاب والسنة، بل هذا هو الواجب دون ذاك، لأن هذا استعمال لللفظ فيما لم يرد به الكتاب، والكتاب قد ورد بغيره حيث ذكر. نعم، يعني هذه قاعدة معروفة الإخوة في التفسير، أن الألفاظ تحمل على نظائرها، فالوجه يذكر في سياق العبادة والأعمال الصالحة، فكذلك هنا في هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، ليس هذا لتقرير أنه ربا وخالقا، وإنما هذا فيه أيضا حث على التعلق بالله جل وعلا. نعم، وأن كل عمل باطل إلا العمل الذي أريد به وجه الله جل وعلا. قال الوجه السادس أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد، نعم هذا الهلاك، وهذا مناسب لما لا يكون لله، فإنه فاسد لا ينتفع به في الحقيقة، بل هو خارج عما يجب قصده وإرادته. نعم، اسم الهلاك يراد به الفساد وخروجه عما يقصد به ويراد، فالكفر والمعاصي هذه الله تعالى لا يريدها، فالذي يفعلها هذا هالك، فما لا يكون لله هذا فاسد هالك. قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون يعني عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه ويبتعدون يبعدون أنفسهم عنه. قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، أخبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم عنه يعني بعدهم عنه. ومعلوم أن من نأى عن اتباع الرسول ونهى غيره عنه وهو الكافر فإن هلاكه بكفره، هلاكه بكفره في الدنيا هو حصول العذاب المكروه، حصول العذاب المكروه له دون النعيم المقصود. وقال تعالى إن امرؤ هلك وقال إلى آخره، قال بياض بالأصل. نعم، فهذا يعني فصل لطيف في الكلام عن معنى هذه الآية والرد على المتكلمين الذين فسروا هذه الآية بالمعنى الباطل، نعم الذي تقدم معنا. كم بقي على الأذان؟ طيب، فصل. قال ثم يقال هذا أيضا يقتضي أن كلا منهما ليس واجبا بنفسه غنيا قيوما، بل مفتقرا إلى غيره في ذاته وصفاته. كما كان مفتقرا إليه في مفعولاته. هنا كلام في هذا الفصل يعني فيه شيء من تعقيد. قال هو يتكلم عن المخلوق الذي يسمون بالممكن، قال ليس واجبا بنفسه غنيا قيوما، ليس غنيا قيوما بل مفتقرا إلى غيره في ذاته وصفاته، مفتقر إلى الله يعني في وجود ذاته وصفاته، نعم، أو مفتقرا إلى غيره في ذاته وصفاته، ممكن يقال أن في يعني مفتقر إلى الله تعالى وإلى آثار هذه الصفات. قال كما كان مفتقرا إليه في مفعولاته، نعم نعم، إذن بل مفتقرا إلى غيره في ذاته وصفاته، كما كان مفتقرا إليه في مفعولاته، نعم، يعني المخلوق يعني مفتقر إلى الله تعالى في كل شيء يتعلق يعني بنفسه، في ذاته، في وجوده، في صفاته، فهذه الصفات إنما يهبها الله تعالى لك، وكذلك في مفعولاته، في الأفعال التي تنتج عن هذه الصفات. قال وذلك أنه إذا كان كل منهما مفتقرا إلى الآخر، لعل الكلام يتضح، ويتكلم عن مخلوق ومخلوق،
هذا الكلام يصبغه الكلام
أكيد شيء محذوف الظاهر. هذا البياض مشكلة سواء. طيب يعني لعله مع القراءة يتضح شيء من الكلام أكثر. وذلك أنه إذا كان كل منهما مفتقرا إلى الآخر في مفعولاته عاجزا عن الانفراد بها، والله أعلم يعني يقصد يعني المخلوق والمخلوق، يعني إذا كان مخلوق مثلا يحتاج إلى غيره في شيء، والآخر كذلك يحتاج إلى الآخر، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كل زوج يحتاج إلى زوجه وقرينه مثلا، فكل منهما مفتقرا إلى الآخر في مفعولاته عاجزا عن الانفراد بها. قال إذ الاشتراك مستلزم لذلك كما تقدم، يعني ما تقدم لنا شيء. طيب قال فإما أن يكون قابلا للقدرة على الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه أو لا يمكن، والثاني ممتنع، لأنه لو امتنع أن يكون الشيء مقدورا ممكنا لواحد لامتنع أن يكون مقدورا ممكنا لاثنين. والثاني ممتنع لأنه لو امتنع، قال فإما أن يكون قابلا للقدرة على الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه أو لا يمكن. يعني المخلوق ما أدري الذي يظهر لي أن قابلا للقدرة على الاستقلال بأمور، هذا لا يمكن. لو امتنع أن يكون الشيء مقدورا ممكنا لواحد لامتنع أن يكون مقدورا ممكنا لاثنين، فإن حال الشيء في كونه مقدورا ممكنا لا يختلف بتعدد القادر عليه. نعم لو امتنع أن يكون الشيء مقدورا ممكنا لواحد، الآن المخلوق لا يمكن أن يعني يستقل بنفسه، فهذا الامتناع ما يختلف لو كان مخلوق أو مخلوقين أو ثلاثة. قال فإن حال الشيء في كونه مقدورا ممكنا لا يختلف بتعدد القادر عليه وتوحده، فإذا امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لواحد امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لاثنين، وإذا جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين وهو ممكن جاز أن يكون أيضا لواحد، وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في الممكن المفعول المقدور عليه، إذ صفات ذاته لا تختلف في الحال، وكذلك إذا كان لمعنى في القادر فإن القدرة القائمة باثنين لا تمتنع أن تقوم بواحد، قدرة قائمة باثنين لا تمتنع أن تقوم بواحد، بل إمكان ذلك معلوم ببديهة العقل بل من المعلوم ببديهة العقل أن الصفات بأسرها من القدرة وغيرها كلما كان محلها متحدا مجتمعا كان أكمل لها من أن يكون متعددا متفرقا. نعم، الصفات كلما كان محلها متحدا يعني في ذات واحدة هذا أكمل. ذلك الله تعالى قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تعدد الآلهة دليل على بطلانها، هذا فقط للشمس وهذا للقمر وهذا للمطر وهذا للرزق. طيب الذي يكون للشمس ما يستطيع أن يرزق وينزل المطر، والذي يكون للمطر ما يستطيع أن إيش أن مثلا يخرج الشمس، فهذا لا شك أنه يدل على الضعف والبطلان بخلاف الوحدانية. قال أم الله الواحد القهار، اجتمعت صفات الكمال في ذات واحدة فقهر كل شيء وكان قادرا على كل شيء. قال ولهذا كان الاجتماع والاشتراك في الخلق بأن يوجب لها من القوة والقدرة ما لا يحصل لها إذا تفرقت وانفردت، وإن كانت إحداها باقية، بل الأشخاص والأعضاء وغيرها من الأجسام المتفرقة قد قام بكل منهما منها قدرة، فإذا قدر اتحادها واجتماعها كانت تلك القدرة أقوى وأكمل، لأنه حصل لها من الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم يكن حين الافتراق والتعدد. طب هذا معنى عقلي واضح، الاتحاد قوة والتفرق ضعف كما كنا نقول ولا نزال نقول، نحن صغار ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة. قال وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين، بس ما أدري حين نقرأ بس ما تدري إيش يريد ابن تيمية من هذا الكلام إلى أن تصل إلى كلام يوضح لك. وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين إذا قدر أن ذينك الاثنين كان شيئا واحدا تكون القدرة أكمل، فكيف لا تكون مساوية للقدرة القائمة بمحلين؟ وإذا كان من المعلوم أن المحلين المتباينين اللذين قام بهما قدرتان، إذا قدر أنهما محل واحد وأن القدرتين قامتا به لم تنقص القدرة بذلك بل تزيد، علم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين إذا قدر أنهما بعينهما قادر واحد قد قام به ما قام بهما لم ينقص بذلك بل يزيد، فعلم أنه يمكن أن يكون كل منهما قابلا للقدر على الاستقلال وأن ذلك ممكن فيه، فتبين أنه من الممكن في المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منهما قادرا عليه، بل من الممكن أن يكون شيئا واحدا قادرا عليه، فتبين أن كل منهما يمكن أن يكون أكمل مما هو عليه وأن يكون بصفة أخرى. إذا كان يمكن في كل منهما أن تتغير ذاته وصفاته، ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكمل نفسه أو يكمل نفسه وحده ويغيرها، إذ التقدير أنه عاجز عن الانفراد بمفعول منفصل عنه، فأن يكون عاجزا عن تكميل نفسه وتغييرها أولى. نعم، وإذا كان هذا يمكن أن يتغير ويكمل وهو لا يمكنه ذلك بنفسه لم يكن واجب الوجود بنفسه، بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره، والتقدير أنه واجب الوجود بنفسه غير واجب الوجود بنفسه فيكون واجبا ممكنا، وهذا تناقض، إذ ما كان واجب الوجود بنفسه تكون نفسه كافية في حقيقة ذاته وصفاته، لا يكون في شيء من ذاته وصفاته مفتقرا إلى غيره، إذ ذلك كله داخل في مسمى ذاته، بل ويجب أن لا يكون مفتقرا إلى غيره في شيء من أفعاله ومفعولاته. ويقصد يعني بهذا الكلام يعني يبين الفرق بين يعني الخالق والمخلوق، واجب الوجود كما يسمونه والمخلوق الممكن، ويريد أن يضع هذه القاعدة الواضحة في هذا أن المخلوق يعني لا يمكن أن يستقل في إيجاد شيء، المخلوق لا بد أن يكون مفتقرا إلى غيره في ذاته في صفاته، لأن هذه الدنيا قائمة على هذا، كل شيء تجد له شروط أو تجد له موانع، فإذا كان الإنسان يريد الحياة يريد أن يتنفس لا بد يحتاج إلى هواء، وهكذا يعني كل شيء يتبعه شيء، وهذا الهواء يحتاج إلى كذا أن يكون في غلاف جوي وهذا وهكذا، كل شيء يحتاج إلى شيء، ما ينفرد يعني يستقل بنفسه. فهذا يعني دليل على يعني فقره. أما الواجب الوجود يعني بتعبيرهم وهو يعني الرب الخالق جل وعلا فلا يحتاج إلى شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قال فإن أفعاله القائمة به داخلة في مسمى نفسه، وافتقاره إلى غيره في بعض المفعولات يوجب افتقاره في فعله. وصفته القائمة به، نعم، وافتقاره إلى غيره في بعض المفعولات يوجب افتقاره في فعله وصفته القائمة به، إذ مفعوله صدر عن ذلك. فلو كانت ذاته كاملة غنية لم تفتقر إلى غيره في فعلها. افتقاره إلى غيره بوجه من الوجوه دليل عدم غناه وعلى حاجته إلى الغير، وذلك هو الإمكان المناقض لكونه واجب الوجود بنفسه. ولهذا لما كان واجب الوجود من خصائص رب العالمين والغني عن الغير من والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين، كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين، وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين. فليس في المخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات، وليس فيها ما هو وحده علة قائمة. هذا كأنها نتيجة للكلام المتقدم كله، هذا الذي يريده ابن تيمية. وليس فيها ما هو مستغنيا عن الشريك في شيء من المفعولات، بل لا يكون في العالم شيء موجود عن بعض الأسباب إلا بمشاركة سبب آخر له كما عرفنا. لذلك إذا أثبتنا هذه الصفات لله، نحن نتكلم عن الغني. فلما نقول الله تعالى يعني استوى على عرشه، الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، الله تعالى يعني يضحك لبعض عباده، يغضب، فهذه أمور يعني لا تدل على نقص كما يظنون وعلى افتقار إلى الغير، لأنك تتكلم عن واجب الوجود الذي يعني لا يفتقر إلى غيره ويفعل ما يشاء، ويعني لا يمكن أن يعني يدخل هنا النقص في شيء من أفعاله. نعم، مدام أن هذا من أفعاله وأفعاله صادرة من عن صفاته وذاته جل وعلا، فيكون وإن سمي علة مقتضية سببية لا علة تامة. نعم، يعني تقول هذا الشيء علة لهذا الشيء أو سبب لهذا الشيء، الماء المطر سبب لإنبات النبات، لكن ليس علة مستقلة تامة، لأن أيضا النبات يحتاج إلى شمس، يحتاج إلى تراب، ويحتاج إلى كذا. فلا يوجد شيء سبب مستقل بذاته في هذه الدنيا. ولذلك الله تعالى قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، جاء في تفسير الآية فتعبدون الله وحده، تعلمون أنه هو الواحد وليس كمثله شيء جل وعلا. قال ويكون، نعم، ويكون كل منهما شرطا للآخر، كما أنه ليس في العالم سبب إلا وله مانع يمنعه من الفعل. فكل ما في المخلوق مما يسمى علة أو سببا أو قادرا أو فاعلا أو مدبرا فله شريك هو له كالشرط، وله معارض هو له مانع وضد. وقد قال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين، الله أكبر، نعم هو هذا المعنى، ومن كل شيء خلقنا زوجين، والزوج يراد به النظير والمماثل، والضد المخالف وهو الند. فما من مخلوق إلا له شريك وند، رجل مع امرأة، وهكذا يعني بر وبحر، برد وحر، وهكذا. والرب سبحانه وحده هو الذي لا شريك له ولا ند، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا ولا ربا مطلقا ونحو ذلك، لأن ذلك يقتضي الاستقلال والانفراد بالمفعول المصنوع، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا وإن نازع بعض الناس في كون العلة تكون ذات أوصاف وادعى أن العلة لا تكون إلا ذات وصف واحد، فإن أكثر الناس خالفوا في ذلك وقالوا يجوز أن تكون ذات أوصاف، بل قيل لا تكون في المخلوق علة ذات وصف واحد، أو ليس في المخلوق ما يكون وحده علة، ولا يكون في المخلوق علة إلا ما كان مركبا من أمرين فصاعدا. فليس في المخلوق واحد يصدر عنه شيء، فضلا عن أن يقال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بل لا يصدر من المخلوق شيء إلا عن اثنين فصاعدا. وأما الواحد الذي يفعل وحده فليس إلا الله. نعم، لعل هذا الكلام يحتاج إلى تأمل، ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما تيسر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.